من الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول هل تكلم العهد الجديد عن ملكي صادق واين؟ ملكي صادق طبعا موجود في العهد القديم في مقابلته لابينا ابراهيم في سفر التكوين اصحاح 14، وموجود في المزامير عن المسيح انت هو الكاهن الى الابد على ردة ملكي صادق، وموجود في العهد الجديد في الرسالة الى العبرانيين اصحاح 7. الرسالة الى العبرانيين اصحاح 7 بيشرح بولس الرسول في هذه الرسالة كيف ان كهنوت ملكي صادق اعظم من كهنوت هارون. واحد بيسأل بيقول ورد بالكتاب المقدس لا تغيظوا اولادكم، فما المقصود بها مع ذكر امثلة؟ طبعا تلاقي ولد صغير تعبان من ابوه وامه. لا تغيظوا اولادكم لها معاني كثيرة، طبعا الكلام ده يوجه للاباء والامهات. يعني اولا لا تطلبوا من اولادكم فوق ما يثقون، لا تطلبوا منهم فوق ما يثقون، ولا تقفوا ضد رغباتهم اذا لم يكن فيها اخطاء، لانكم بالشكل ده بتغيظوهم. وايضا لا تغيظوا اولادكم بالتفريق بينهم، يعني تعاملوا واحد احسن من الثاني فتغيظوا الاولاد. ولا تغيظوا اولادكم بان حياتكم معاهم تبقى مجرد امر ونهي، المفروض انكم مع اولادكم تكون علاقتكم علاقة محبة وعلاقة صداقة. بالنسبة للاولاد لازم تعرفوا زي ما قال بولس الرسول حينما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم وكطفل كنت اتصرف، ولما صرت رجلا ابطلت مع الطفل. فبالنسبة لاولادكم لازم تعرفوا ان ليهم تصرفات تناسب سنهم. فمن ضمن الاشياء اللي بتغيظ الاولاد كثرة العقاب لاسباب لا يقتنعون بها. ياريت مع اولادكم اقنعوهم مش بس تؤمروا تؤمروا تؤمروا، اقنعوهم. الولد لما يقتنع يبقى كويس، يبقى ينفذ برضا قلبي. كذلك بالنسبة لاولادكم انصحكم انكم تحترموا عيالكم. الحكاية دي يمكن عايزة تفسير شوية. كلنا نعرف ان الصغير يحترم الكبير، لكن انا احب ايضا ان الكبير يحترم شخصية الصغير، يعني لا يهينه لا يستصغر عقليته لا يعامله باستمرار كشخص لا وجود له، يحترمه. يسأل سؤال جايز بالنسبة لك سؤال تافه، لكن بالنسبة له هو سؤال مهم، فما تحتقرش اسئلته، ما تحتقرش اجوبته، لا تتهكم عليه الى اخر. هو صدقوني يعني احسن حد يجاوبكم على السؤال ده بتاع لا تغيظوا اولادكم هم العيال الصغيرين. يعني انا لو جبت واد صغير وقعدت محلي وقلت له يعني ايه لا تغيظوا اولادكم، جايز يجاوب اجابة احسن مني، لان هو عايش في الجو وفاهم ايه اللي بيغيظ. سؤال واحد بيقول ما هو سفر ياسر الذي ذكر في سفر يسوع، وهل هو من اثار العهد القديم؟ فان بعض المؤلفين ينسبون الى هذا السفر اشياء الى اخر. كلمة سفر في لغة العبرانيين يعني كتاب، سفر ياسر يعني كتاب ياسر، وده كتاب من الكتب الوطنية والتاريخية والشعرية، يعني كانت بتذكر فيه الأسعار التي قيلت في مناسبات معينة واحتفظوا بها في هذا السفر، يعني في هذا الكتاب التاريخي. ومن ضمنها الأحداث الهامة اللي حدثت في العهد القديم زي حكاية الشمس في سفر يسوع، موجودة في سفر يسوع كجزء من الوحي الإلهي، وموجودة في سفر ياسر كحادث كبير تغنى به الشعراء فحفظت المدايح بتاعتهم الأسعار بتاعتهم في هذا الكتاب، لكنه ليس من الأسفار الإلهية. أسفار العهد القديم يعني جمعة أيام عزر الكاهن بعد السبت، يعني بعد يسوع بكثير، وما كانش فيها سفر ياسر ده لأن ده كتاب وطني مش كتاب ديني. واحد بيسأل سؤال على الأربع والجمعة والصيام بتاعهم، الأربع والجمعة بين عيد الصعود وعيد العنصرة يصام فيهم ولا ما يصام فيه؟ شوفوا احنا ما بنفطرش الاربع والجمعة غير اذا وافقت عيد سيدي كبير، عيد الهي كبير، يعني اذا يوم عيد الميلاد جه اربع او جمعة نفطر فيه، لو عيد الغطاس عيد العماد عيد الظهور الالهي جه في اربع او جمعة نفطر فيه، لكن نفطر ما بين الصعود والعنصرة في كنيستنا لا، الأربع وجمعة يعني أربع وجمعة ده العنصرة بين العنصرة والصعود ده أيام الخمسين، السؤال اتلخبط معاك، الخمسين ما فيهاش أيام خالص، الخمسين ما فيهاش أيام خالص، في بقية السنة الأربع وجمعة كده. واحد بيقول سر الكهنوت من أين أتى؟ وإيه حكاية جعلنا ملوكا وكهنة؟ الكهنوت اللي هو تقديم ذبائح لله موجود من أيام آدم، يعني هابيل قدم ذبيحة، وموجود في أيام نوح، نوح قدم ذبائح، والكهنوت اللي موجود أيام نوح وأيام الآباء الأول دول وأيام أيوب مثلا، أيوب قدم ذبائح محرقات عن أولاده، ده نسميه كهنوت الآباء البطاركة. الآباء البطاركة، بطاركة مش يعني بطرك رئيس أسقفة، يعني رؤساء الآباء، رؤساء الآباء الأول اللي أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وغيره، دول كان الكهنوت في رئيس العيلة، وكان الابن الاكبر هو اللي يبقى كاهن الاسرة، وكان الاب هو كاهن الاسرة، فايوب كاب كان بيقدم ذبائح عن اولاده، وابراهيم كاب الى اخره. وبعدين اول مرة ظهرت فيها كلمة كهنوت بالذات في تكوين 14، لما ابونا ابراهيم يعني قابل ملكي صادق، قيل ان هو ملك سليم وكاهن الله العلي، ملك سليم وكاهن الله العلي، اول مرة الواحد يذكر فيها كلمة كاهن، اعمال الكهنوت كانت موجودة قبل كده. بعد كده ربنا رتب الكهنوت الهاروني، رتب الكهنوت الايه الهاروني، يعني خلى الكهنوت في سبط لاوي في اولاد هارون فقط، ودي موجودة في سفر الخروج وفي سفر اللاويين كتير خالص. بعد كده الكهنوت المسيحي على رتبة ملكي صادق، ليس بالوراثة وليس بذبائح حيوانية. اما حكاية كلنا ملوك وكهنة، ده اللي بيقولوها الاخوه البلانيس يعني. فلو انك انت عايز تبقى كاهن يعني هل انت هتبقى من ملك برضو؟ ده عبارة كهنوت ملوكي موجودة في العهد القديم والكل ما كانوش كهنة والكل مش ملوك. المقصود الذبائح الناس اللي يقوم بأعمار روحانية زي ما يقول لك ذبيحة الشكر حاجة زي كده يعني الصلاة العادية. لكن الكهنوت مخصص في أشخاص معينين ليهم وظائفهم التي لا يستطيع أحد أن يخطئ. يعني مثلا في إنجيل يوحنا إصحاح 20 آية 22 و23 بيقول السيد المسيح نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. يعني لم يعطي هذا الحق للشعب كله إنما لتلاميذ القديسين وطبعا لخلفائهم. وفي متى 18 قال لهم ما ربطتموها على الأرض يكون مربوطا في السماء وما حللتموها على الأرض يكون محلول في السماء. ده مش للشعب كله. وفي مرقس 16 آية 15 و16 قال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد قلبه. ما قالش للشعب كله، قال لتلاميذه. وفي متى 28 قال للتلاميذ قبل ما يصعد قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. وهنا ادى وظيفة العماد والتعليم للتلاميذ مثل الشعب كله، مثل الشعب كله. وفي العهد الجديد تجدون آيات كثيرة جدا عن رتب الكهنوت الثلاث. تجد رتبة الأسقف موجودة، وتجد رتبة القس موجودة، وتجد خدمة السماس موجودة. يعني مثلا في سفر الأعمال إصحاح 20 ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى كهنة الكنيسة قال لهم لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، وقال لهم الكنيسة التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. الروح القدس أقامكم فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي ابتداها بدمه. إذن في رتبة أسقف. وكثير قوي تجدوا في الرسائل بولس الرسول يتكلم عن الأساقفة والسمم. والقصوص تجد مثلا في الرسالة إلى تيتوس في الإصحاح الأول أقمتك في كريت لكي تقيم قصوصا وفق. والسمامسة موجودة في أعمال 7. يعني الرتب أسقف وقس وسماس موجودة ومميزة عن باقي الشعب. ليس الجميع أسقفة، ليس الجميع قصوص، ليس الجميع سمامسة. واكبر دليل على كده ان الكتاب استرط لها استرطات. يعني مثلا في السمامسة 7 الرسل قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحال. يبقى 7 رجال متنقين نقاوة لهم صفات معينة. صفات الأسقف والقسيس تجدوها في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس إصحاح 3 وفي الرسالة إلى تيتوس إصحاح 1 صفات معينة ليست لكل الشعب. وعلى أي الحالات صاحب الكتاب ممكن أنصحه بقراءة الكتاب اللي أنا وضعته عن الكهنوت فيه الإجابة عن كل الحاجات. لكن هو أنت تعمل قسيس في البيت ولا حاجة وتقول كل دنيا يكون. واحد بيتكلم على موهبة التكلم بألسنة، ياريت لما اتكلم على موضوع الروح القدس ابقى اجاوب عليه. واحد بيقول لماذا سمح السيد المسيح لتوما ان يلمسه ولم يسمح لمريم المجدلية ان تلمسه؟ يعني فاكرين ان فيه تعصب او تمايز عنصري بين الرجل والمرأة. هو في الحقيقة السيد المسيح كما سمح لتوما ان يلمسه في انجيل يوحنا اصحاح 20، سمح ايضا لمريم المجدلية ومريم الاخرى انهم يلمسوه في متى اصحاح 28. في متى اصحاح 28 ذهبت مريم المجدلية ومريم الاخرى للقبر، وبعدين ظهر لهم السيد المسيح وكلمهم، فبيقول الكتاب انهم وقعت عند قدميه وامسكت بقدميه وسجدت له. امسكت بقدميه وسجدت له، مدام مسكوا قدميه يقول لمسوه، فما فيش تعصب ولا حاجة. ده على الاقل المسيح يعني لما سمح لتوما ان يلمسه سمح لتوما ان يلمسه ووبخه. فحكاية مريم المجدلية لا تلمسيني لانها كانت شكت فيه قبل كده، زي ما بطرس الرسول انكر المسيح 3 مرات، مريم المجدلية من خوفها واضطرابها انكرت قيام جسد المسيح 3 مرات في اصحاح 1 في يوحنا 20. راحت لبطرس ويوحنا وقالت لهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه، وبعدين لما راح يوحنا وبطرس وامنوا والملاك كلمها قال لها ليه بتبكي؟ قالت له اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. اخذوا سيدي يعني ما امن. ولما المسيح ظهر لها وظنته البستاني قالت له يا سيد ان كنت قد اخذته فقل لي اين وضعته. يبقى انكرت للمرة الثالثة. عيلة صغيرة واضطربت والشكوك كانت مالية البلد، والاشاعات اللي قالوها رؤساء الكهنة والكلام الغلط اللي قالوه الجنود، فبعد ما شفت المسيح اضطرب فوبخ. لكن لمسته ما تزعلوش. واحد بيقول هل يسمح بالزواج لواحد قبطي من واحدة رسولية؟ لعلهم يقصدوا برسولية طائفة بروتستانتية اسمها الرسوليين، يعني لان احنا كنيسة رسولية وبنقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، لكن هم دول يقصدوا برسولية يعني كنيسة بروتستانتية. اذا امنت وصارت ارثوذكس وتعمدت يبقى يتجوز منها، لكن يتجوز واحدة رسولية تطلع له عيال رسوليين خلينا بعد عنها. واحد بيقول ابنتي تتشاءم وتتفائل، والتشاؤم والتفاؤل بيسيطر على شخصيتها كثيرا. وعلى سبيل المثال انها حينما تستيقظ من النوم لا تكلم احدا، حتى مشيتها في المنزل تقدم رجل على اخرى وتعيد الكرة ثانية. حاولت اقناعها بعدم جدوى تلك الافعال فلم استطع. بس حكاية الرجل والرجل دي حكاية بتبرجل، يعني مش حكاية تفاؤل وتشاؤم. انا اقترح توديها لواحد بتاع طبيب امراض نفسية، يعني من غير ما يشوفها كده، واحد سيكاتريك يعني يشوفها، وجايز انها مش طبيعية، يعني ربما يشوف لها علاج معين، مش مسألة تشاؤم وتفاؤل. في ناس كتير لغاية دلوقتي يتشاؤموا ويتسألوا، مش بس بنت الاخ ده، لا يمكن كلكم يعني في كثير من الناس يصبح الصبح يقرا البخت بتاع اللي موجود في الاهرام ولا في الجرايد بتاع انت والنجوم والابراج, ده من برج الاسد, ده من برج الحمل, ده من برج الحوت, ده بقى يقعد بقى يشوف برجه يطلع ايه ويتشائم ويتفائل بقى. وفي ناس يشوفوا البخت مش كله. واحد بيسأل هل صحيح بطرس الرسول هو مؤسس كنيسة روما؟ ويبقى كنيسة روما رئيسة الرسل رئيس الكنائس؟ شوف يا ابني انا عايز اقول لك شوية كلام بسيط. انا شخصيا اعتقادي من قراءة الكتاب المقدس ان الذي اسس كنيسة روما هو بولس الرسول وليس بطرس. اول حاجة روما مدينة اممية من الامم الجنتايل, ودي من اختصاص بولس, لان بولس في الرسالة الى غلاطيا قال ان الذي عمل في بطرس من اجل الختان عمل فيه من اجل الامم, واصبح هو رسول الامم. اصبح هو ايه؟ رسول الامم. والسيد المسيح قال لبولس كما شهدت في لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا, وقال له ها انا ارسلك بعيدا الى الامم في اعمال 18:18. قال له ارسلك بعيدا الى الامم. والحاصل ان بولس الرسول ارسل رسالة الى روميا. فالرسالة الى روميا كان يبدو ان بتوع روميا دول لسه ما دخلوش في الايمان, بيقول لهم في الاصحاح الاول مشتاق ان اراكم لكي امنحكم هبة روحية لثباتكم, وبيقول لهم مستعد لتبشيركم. وبيقول لست اريد ان تجهلوا ايها الاخوة انني مرارا كثيرة قصدت ان اتي اليكم ومنعت حتى الان ليكون لي ثمر فيكم كما في سائر الامم. بولس الرسول بيقول عايز يكون لي ثمر فيكم كما لسائر الامم. وفي اخر سفر اعمال الرسل في اعمال 28 يقول الكتاب ان بولس استأجر بيت في روما وقضى فيه سنتين يبشر باسم المسيح ويقبل كل من يأتي اليه بلا مانع وبكل مجاهرة. فهل بولس اعتدى على ابروسية غيره ان كان روما دي بتاع بطرس؟ شوفوا في اعمال 15 في رمية 15 بولس الرسول بيقول مبدأ مهم ليه جدا في روما 15:20 بيقول كنت محترسا ان ابشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لألا ابني على اساس اخر. بيقول انا في تبشيري وضعت في ذهني مبدأ اني لا ابني على اساس وضعه اخر. فلما راح روما وقضى فيه السنتين كان كسر مبدأه اللي قاله في الرسالة الى روميا وابتدى يبني على اساس وضعه اخر, ولا ابتدى من اول وجديد؟ شوفوا في اعمال 28 يقول الكتاب ان بولس لما راح لروما دعا اليه وجهاء اليهود والموجودين فسألوه قالوا له قل لنا على المذهب ده, نحن لا نعرف عن هذا المذهب الا انه يضطهد في كل مكان. ما يعرفوش عن هذا المذهب الا انه يضطهد في كل مكان. فقعد يشرح لهم وانقسموا على بعض وقال لهم حسنا تنبأ عليك اشعياء النبي وقال لكم سمعوا ولا يسمعون الى اخر ونسي. وبعدين استأجر بيت وقعد فيه سنتين يبشرهم. فكان فين البشارة قبل كده؟ مش معقول القديس بطرس الرسول العظيم الكبير يقضي سنوات في روما والناس يسقطوا في الامتحان وما ينجحوش ومش عارفين حاجة ولا يعرفون عن هذا المذهب الا انه بيضطهد في كل مكان. اما لو بطرس جه بعد كده يبقى بولس هو اللي اسس الكنيسة في السنتين دول. اسس الكنيسة في السنتين دول وجه بطرس بعد كده. معروف ان بولس الرسول تقريبا ارسل الرسالة الى روميا حوالي 58 او بعدها بشوية، وربما راح لروما سنة 60 61، قعد ل 63 62 واسس الكنيسة. على كل حاليا كثير من اخواتنا الكاثوليك يقولوا ان بولس وبطرس مع بعض، يعني سمحوا لبولس انه ينضم يعني، لكن واضح ان بولس هو اللي اسس الكنيسة. اللي عايز اقوله تاني، لم ترد في الكتاب المقدس كله آية واحدة ان بطرس راح روما. قال ساعات يجيبوا الآية بتاعت تسلم عليكم بابل المختار ويقول لك دي روما، كلام يعني ما فيش كلمة صريحة انه راح روما، بينما دي عاصمة الامبراطورية الكبيرة. مش معقول ما لو كذا حرومة ما يجيبوش سيرتها. بينما دي عاصمة الامبراطورية الكبيرة، مش معقول ما لو كذا حرومة ما يجيبوش سيرتها. ده معلمنا لوقا الانجيلي اللي كتب سفر اعمال الرسل، حاجة عجيبة شوية، في اعمال 18 18 شرح ان بولس الرسول حلق راسه في كنخرة. فاذا ذكر يعني اهمية حلاقة شعر بولس، ما يذكرش اهمية ذهب بطرس لروما ولو بقايا كده، ما في. لكن نحن نعلم ان ابانا القديس العظيم بطرس الرسول قد استشهد في روما سنة 67 وبولس هكذا. بعض التقاليد الكنسية بتقول ذهب الى روما في اخر ايام حياته يطارد سمعان الساحر، لكن اللي اسس روما بصراحة يعني هو بولس الرسول، هو اللي اسس روما. حكاية الرئاسة بتاعت روما اقول لكم 3 4 نقط كده بسرعة من غير تفاصيل. اول حاجة، السيد المسيح لم يعين احد من الرسل رئيسا على العالم كله، بل قال لهم احترسوا من الروح الوحشة دي، من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل. الذي يريد ان يكون رئيس يكون خادم للكل، فما ينفعش. اما حكاية انه قال لبطرس في يوحنا 21 ارعى غنمي ارعى خرافي، فدي غالبا لان بطرس لما انكر المسيح كان خايف انه يكون سقط من الرتبة الرسولية. المسيح بيقول من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات وقدام السماء والملائكة. فبطرس كان مكسوب وخايف لو يكون سقط من رسولي. فالمسيح عزاه وقال له ارعى غنم ارعى خرافي، يعني كأنه يقول له ما زلت رسولا، يعني ما زلت ايه رسولا راعيا. دي تاني نقطة. النقطة اللي بعد كده، ان مسألة الوراثة ما كانتش موجودة في الكنيسة الأولى. ودايما في سؤال بقوله ولا أستطيع أن أجد عليه إجابة وأقوله لكم تاني. يعني مثلا الناس يقول لك إيه، افرض بطرس رئيس للرسل ويبقى هو بتاع روما ويبقى روما تخلص. السؤال هو الآن، بطرس الرسول استشهد نال إكليل الشهادة سنة 67 ميلادية، ده كلام متعيش مرحب. فلو فرضوا بطرس ده كان رئيس للرسل كلهم، يبقى خلفه استفروما بقى رئيس الكنيسة العامة، كان يوحنا الرسول لسه عايش لما استشهد بطرس، كان يوحنا الرسول لسه عايش، وفضل عايش بعد استشهاد بطرس حوالي 30 سنة أو أكثر. ففي 30 سنة دي مين كان رئيس الكنيسة؟ اسقف روما هيرقص على يوحنا الرسول عمود المسيحية الضخم؟ مستحيل، ده من ولاده ومن ولاد ولاده يوحنا الرسول، اللي بولس قال ذهبت الى الثلاثة الاعمدة اعرض عليهم انجيل، يوحنا ويعقوب وصفا، يعني بطرس. الثلاثة الاعمدة اللي راح لهم بطرس يعرض عليهم انجيل، ده يبقى يوحنا يرقصوا اسقف روما؟ مستحيل. فلو فرضوا بطرس خد له في الرئاسة لغاية لما استشهد، ما بطرس ايضا هو مؤسس كنيسة انطاكيا، يبقى انطاكيا ترأس العالم. طيب لما بطرس رقد في الرب ويبقى اكبر واحد في الكنيسة هو يوحنا، بعد يوحنا، يوحنا اسس السبع كنائس اللي في اسيا الصغرى، يبقى يخلفه بقى اسقف افسس ولا سميرنا ولا برجاموس ولا سياترا؟ ما هو دي كنائس ابروسيوس. اللي نقدر نقوله كل رسول كان رئيسا في كنيسته، وروما لم تكن رئيسة الكنائس، بل روما لم تتأسس الا بعدين. يعني كنيسة انطاكيا، كنيسة اورشليم تأسست قبل روما، ما فيش شك. احنا كلنا نعترف ان اورشليم هي الكنيسة الام اللي ولدت جميع الكنائس، وتأسست كنيسة انطاكيا اقدم من روما، وتأسست كنيسة الاسكندرية اقدم من روما. فهل الرئاسة تبقى رئاسة سياسية؟ نسيب الموضوع، لكن يعني اطمئنوا، اللي أسس روما بولس، وروما لم تكن رئيسة الكنائس. واحد بيسأل على أخوكه إليا، ما أعرف إنهم هيرجعوا في آخر الزمان كما ورد في سفر الرؤيا، مش عارف هتعيشوا وتشوفوهم ولا لا، لكن يعني
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نجاوب شوية أسئلة. سؤال: ما هو الفرق بين الروح التي نفخها الله في الإنسان والروح القدس المأخوذ في المعمودية؟ هو السؤال في شيء من الخطأ، نصحح الخطأ ونجاوب السؤال. لعله يقصد الروح القدس المأخوذ في سر الميرون، لأنك أنت في المعمودية مش بتاخد الروح القدس، أنت بتاخد الروح القدس في سر الميرون. وناس كتير كانوا تعمدوا وما أخدوش الروح القدس، كما ورد في أعمال 8 وأعمال 19 بالنسبة لإيمان أهل السامرة وأهل أرض. فالروح القدس أنت بتاخده في سر الميرون، لكن الروح القدس في سر المعمودية بيعطي قوة للماء أن الإنسان يولد منه ولادة جديدة، وفي الولادة الجديدة تغفر له الخطايا القديمة، يموت الإنسان العتيق، يولد إنسان جديد على صورة الله. أما النسخة التي نسخها الله في آدم فهي نسخة حياة، يعني منحه الروح البشرية التي صار بها إنسانا حيا كائنا حيا. بيقول نفخ الله في آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا، صار آدم إيه؟ نفسا حيا، يعني أعطى له الحياة. شوية تراب مادة لا حياة فيها فنفخ فيه الله نفخة حياة. دي غير النفخة اللي نفخ المسيح في التلاميذ في يوحنا 20:22 اللي أعطاهم بيها الروح القدس في سر الكهنوت. واحد بيقول تقدمت لخطبة فتاة عن طريق الكنيسة، وبعد إتمام الخطبة لاحظت تغييرا ملحوظا في سلوكها، تتكلم بألفاظ غير مهذبة، لا تذهب إلى الكنيسة قطعيا، ذهبت إلى العمل في الوظيفة بدون علمي مع اتفاق بيني وبين والديها بأنها لا تذهب للعمل على أساس أن دخلي يكفي ويزيد، فأرجو توجيهي بعد أن رفضت الارتباط بي. يعني هي خلفت كلامي ومشيت غلط ورفضت الارتباط بي، ولا يريدون إعطائي الهدايا والسبك. طبعا ما دام هم رافضين يبقى من حقه ياخد الهدايا والسبك، فماذا اعمل لكي اضمن حقي؟ هل يمكن سبك محضر الخطوبه في عدم وجودي؟ ما هو لو سبك محضر الخطوبه في عدم وجودك يبقى من حقك تاخد الهدايا والسبك، يبقى هم اللي طالبين السبك. وهل ما احضرت من اجهزه وهدايا وسبك تضيع؟ اذا هم سبكوا يبقى من حقك انك انت تاخد هداياك. بيقول على اساس انهم مقربون للكاهن الذي كتب المحضر ولهم صلة كبيرة ببعض المراكز المرموقة في الكنيسة، فكما الكاهن مفروض ان يكون ناس انسان حقاني، والمراكز المرموقة في الكنيسة لابد ان تكون حقانية وعادلة. برضو الشكوى دي جاتني بدون اسماء، اكتب لي الاسم والعنوان والكنيسة والكاهن والمراكز المرموقة وانا اجيب لك حقك على الاخر، واحنا نجيب لك حقك على الاخر ونشوف الموضوع ونحقق فيه. جاي ثم يقولوا كلام غير كلامك، جاي فاكتب لنا بالتفصيل وحطها في ظرف وقول مشكلة الخطبة وفكها والسبكة، واذا حبيت برضو محدش يقراها قول لا يقراها الا فلان. واحد بيقول المزمور 150 به دعوة صريحة للتسبيح لآلات موسيقية عديدة، لماذا اذا ألغت الكنيسة هذه الآلات؟ هو داود كان بيسبح مش ضروري جوه الكنيسة او جوه الهيكل او جوه الخيمة. داود كان بيقول مزاميره على فرقة موسيقية، لكن مش ضروري جوه الهيكل او جوه الخيمة، يعني ما تاخدهاش مقياس. داود كان شاعرا وموسيقيا وله فرقة موسيقية احيانا تتكون من 60 واحد ولهم آلات موسيقية عديدة، ويبتدي يقول وبعدين يقول صلاة، يعني وقفة موسيقية، ويبتدي يتغير النغم ويخش في دور ثاني. فمش معنى كده ان الحاجات دي كانت جوه الكنيسة او جوه الهيكل او جوه خيمة الاجتماع. سؤال بيقول اصبح الكثير من المسيحيين يلغوا عبارة الحلال والحرام ويستعيضون عنها بعبارة يليق او لا يليق، فنرجو توضيح هذا المفهوم لانه اخذ في الانتشار. ويزعمون ان عبارة الحلال والحرام ليس له وجود في الكتاب المقدس.
لا، في طبعا عبارة الحلال والحرام، يعني مثلا لما يوحنا المعمدان يقول له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك، اذا تزوج بامرأة الاخ حرام، بيقول له لا يحل لك ومش حلال. والاشياء المحرمة موجودة، وكلمة حرام موجودة في السنة المقدسة، فاللي بيقوله موجود ومش موجود ده غلط. على الاقل موجود شر وخير، كلمة شر وكلمة ايه خير. ايه الفرق بين عبارة الحلال والحرام ويليق او لا يليق؟ الحلال والحرام يعني فيه شيء خطية او بر، شر او خير، غير قابلة للكذب. اما يليق او لا يليق يعني الموضوع ممكن يمر كويس بس غير لائق. يعني مثلا كون انك انت تاكل ساندوتش في الشارع وماشي تاكل في الشارع، ده امر لا يليق، لكن ما نقدرش نقول حرام، يعني مش خطية بذاته، لكن امر غير لائق. تمشي في السكة تأسأل ترمس وترمس الاسم، محدش يقول اكل الترمس حرام، لكن كل انك تاكل في الشارع امر غير لائق. غير ايه؟ لائق. لكن توثيق الشارع بالاسم ده حرام. انا بس بقول اين يوجد اللائق وغير اللائق. كون انك انت تتكلم بصوت عالي غير لائق، لكن ما اقدرش اقول حرام، لكن غير لائق. في اشياء غير لائقة، يعني من جهة الحرام مش ضد آية من الآيات، لكن ما فيهاش نوع من الذوق مثلا، او ما فيهاش نوع من اللياقة، تصرف ما فيهوش ذوق او ما فيهوش لياقة، ده يبقى لائق او غير لائق. لكن حرام مدام خطية، مدام خطية يبقى حرام، هنا مفيش لائق او غير لائق، مدام خطية. يعني نقول على الكذب لائق او غير لائق، نقول على الزنا لائق او غير لائق، نقول على الظلم لائق او غير لائق، لا. في حاجات حرام يعني حرام، اما لائق او غير لائق دي في التصرفات اللي مش حرام في ذاتها لكنها غير لائق. تخش مثلا في بعض ازياء، تخش في بعض التصرفات معاملات غير لائق. واحد بيقول عندما ارسل الله ملاكه بالاستجابة لطلب دانيال، الم يكن الله يعلم ان ملاك الظلم سوف يقابل دانيال في الطريق يؤخر وصوله؟ واذا كان الله يعلم فلماذا لم يرسل رئيس الملائكة ميخائيل منذ البداية؟ ربنا يعلم العقبات الموجودة، لكن عايز يدينا درس ان ممكن رئيس الملائكة يعطل ملاك من ملائكة الابليسين لغاية ما يجي ميخائيل الرئيس الكبير يقدر يقف قصاده. ربما درس لينا في معرفة ايه قوة الشيطان، ومعرفة ايه قوة الملاك ميخائيل اللي هي اقوى من قوة الشيطان. ربنا بيعرف ان في ضيقات هتيجي، ويعرف انه هيحل الضيقات، يعرف ان في ضيقة ويعرف انه هيحل الضيق. لكن كل ان الله يمنع الضيقات خالص، يعني يمنع الشيطان من انه يشتغل خالص، لسه ما جاش معاده، هيجي معاده بعدين. وبعدين بيقول نعلم ان ابنتي لوط انجبوا النسل الى اخره، فهل هذا النسل يعتبر نسل زنا؟ طبعا نسل زنا، وكان محروم محرم دخوله في جماعة شعب الله باستمرار، يعني كان من النسل اللي ممنوع دخوله في شعب الله. سؤال ثالث، نعلم ان الانجيل كتب بوحي من روح القدس، فمن الذي كتب وستر اسفار العهد القديم؟ برضو موحى به من الروح القدس، يعني مش الانجيل بس، العهد القديم والعهد الجديد. الكتاب بيقول كل الكتاب موحى به من الله،
ونافع للتعليم والتهجير، كل الكتاب عهد قديم وعهد جديد. وبيقول ايضا لم تأتي نبوة قط من جهة انسان، بل تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. كل الكتاب العهد القديم كتبوا عدد كبير، يعني الاسفار الخمسة مثلا كتبها موسى، الاسفار المزامير كتبها داوود، الحكمة ونسيج الاناشيد والامثال كتبها سليمان. يعني في حاجات كتير كتبت، حاجات كتير جمعت ايام عزرا الكاهن، حاجات كتبت بواسطة انبياء كبار وانبياء صغار، لكن كل كتب بوحي من الروح القدس. سؤال بيقول ايه؟ مقدم لقداستكم سكوانا من اب راهب يسمى ابونا فلان. هذا الراهب يقيم في شقب بسرعة بسرعة للعلم، ويستغل لقب الرهبان في اعمال السحر وعمل الاعمال، يستغل بها الاموال الطائلة من الشعب واقنعهم ان هذا المال ليس له ولكن هذه تبرعات للدور. طبعا كل ده مصر، لا يمكن دور ياخد فلوس عن طريق سحر وشعوذة. والراهب ده بالذات مفروض من الدور اللي كاتبين اسمه على الاقل من اكثر من 20 سنة، من اكثر من 20 سنة. انا شخصيا لو شفته ما اعرفوش، ارجوكم، وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا، لا تتعاملوا مع اي راهب ساكن في العالم او يخش بيوتكم. دول ناس مطرودين ومشلوحين ونصابين. عايزين اكتر من كده؟ ما لا، الراهب ده اللي بيقعد في شقه ده يبقى راهب؟ يبقى راهب منين؟ اما يقعد في ديره لاما يقعد في الكنيسة، لكن يأجر شقه ده يبقى راهب؟ ما تتعاملوش مع هؤلاء الناس ابدا، لان الزوال موجود وسط الحنطه، والاسرار موجودين بكل نوع وكل شكل. مشكلتنا الكبرى مع هؤلاء الناس ان ما فيش قانون في البلد يحدد لبس الملابس الكهنوتية. حاولنا ان احنا نوصل لكده، طب يبقى مشلوح وبيبقى ممنوع من الرهبنة ولابس لبس الكهنوت، وبيشتغلوا بالنصب والاحتيال. لو اي واحد من دول قال لكم انا بجمع فلوس للدير، قولوا له احنا مركز الدير معروف في القاهرة، نروح نتحرك. كل دير له مركز موجود، مقر موجود في القاهرة، لكن ما تدوش فلوس لراهب يتمشى ويجول بين البيوت ويتصل بالناس. انا طبعا مسؤول عن كل الاديرة، ما فيش ولا دير نكلف رهبان بانه يجمع له تبرعات. وانا عملت اعلان في مجلة الكراز عن راهب من الرهبان برضه بيقول بجمع الاديرة، وهو لا، والراهب ده اسم تاني. وجاتني شكوى من واحد لسه استلمتها النهاردة ولا امبارح مش فاكر، بيقول لا، واحد ماشي في السكة راهب فركبه معه في العربية فاتسرقت منه فلوس. انتوا عارفين اللي لابس ده لابس ايه؟ ما هو اي واحد ممكن يلبس، يعني حاجة سهلة، ان صعبة ان الواحد يجيب له عين سودة ويجيب له دقن ويجيب له قلبية سودة، دي سهلة خالص، سهلة خالص. وممكن اي واحد يلبس اي لبس، وحتى لو كان راهب حقيقي ما تعرفش مشلوح ولا مش مشلوح. فاحترسوا من هذه الامور. لكن واحد يمشي غلط ويجي يقدم لي شكوى، ده المجمع المقدس نفسه يطلع قرار ونشرته في المجلة ان الرهبان ما يروحوش البيوت، وان كنتوا ما تستقبلوش حد من بيوت في بيوت من نهر. انتوا احرار غايين ناس ينصبوا عليكم، غير ناس يخطئوا اليكم، انت بقى بارادتكم. لكن احنا بنقول ممنوع تستقبلوا ناس في بيوتكم، وممنوع تدوا تبرعات لناس يقولوا احنا رهبان.
كل دير معروف مقر، روح سلم لنفس الدور. عارفين لو رهب من دور قال لك انا جاي اضمع تبرعات للدير وقال لك خليك معي شوية لما اتكلم في التليفون هتلاقيه فتيك على طول، وان فضل قاعد معاك اضرب لنا تليفون ونجي نستلمه منك. سؤال ثاني، واحد بيقول هل في اعياد القديسين تحنص اجسادهم ام لا تحنص؟ لا، ما فيش تحنيص ابدا. ده التحنيص بيحنطه انسان لسه ميت دلوقتي فبيحنطوه عشان يستمر، لكن القديس اللي بقاله 14 قرن 15 قرن 16 قرن ده بقى شوية عظام، حتى ان كان جسده محفوظ بيبقى محفوظ داخل انبوبة مغلقة، والانبوبة دي انبوبة من الجلد، ولما بيجوا تلاقي ده تلاقي صاحب السؤال ده افتكر لما بنتهمه بالحنوط والاطياب يعني بنحنطه. لا، الحنوط يعني نوع من العطور، مش حنوط يعني تحنيط، اسمه حنوط لكن هو نوع من الاطياب والعطور يسموه حنوط، نوع من الاطياب والعطور والاسانسات بتاعت بعض العطور ايضا، يعني احيانا نستخدم المسك مثلا ويتحط على انابيب القديسين وبعض عطور اخرى. ولذلك لما احنا بنكتم انابيب القديسين بالاطياب والحنوط تظل يمكن الرائحه في ايدينا يمكن 3 ايام مهما غسلناها، لان الجلد بيمتص شويه من ده. فالحنوط مش معناها تحنيط، معناها نوع من العطور والاطياب. واحد يسأل على الآية بتاعت لا تدعوا لكم أبا على الأرض، مشروحة شرحا وافيا جدا في كتاب الكهنوت، عليها كذا صفحة اقروها هناك. وواحد يقول من هو أخي توفل؟ أخي توفل كان إنسانا حكيما في أيام داود النبي، وكان من المشيرين أصحاب المشورة، من المستشارين الكبار اللي بيشاوروا داود نفسه، يعني داود النبي كان بيستشير. وبعدين حصل ان لما ابشالوم خان داود، ابشالوم ابن داود لما خان داود وكون له جيش لوحده ودخل في حرب مع ابيه، انضم اخي توفل الى ابشالوم، فطبعا هيدي ابشالوم مشورة تضيع داود. فالناس كانوا بيصلي يقول يا رب بدد مشورة اخي توفل، يعني ما تسمحش ان المشورة بتاعت اخي توفل تنفذ والا ممكن تضيع داود، لانه كان راجل ذكي جدا ويعرف يدبر المؤامرات. وفعلا ربنا بدد مشورة اخي توفل بان احد المستشارين الاخرين من اتباع داود كان راح لابشالوم وتظهر بانه معاه وفشل مشورة اخي توفل. فاخي توفل الرجل الحكيم استغل حكمته في السر. فاحنا بنقول بدل يا رب مشورتهم زي ما بدلت مشورة اخي توفل، يعني ما تسمحش ان المشورة الخاطئة اللي تأذي الكنيسة انها تنفذ، بدل هذه المشورة يعني ما تخليهاش تنفذ. Thank you.